بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت في شهر ذي القعدة عام 36 و400 للهجرة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني،
فنبدأ فيما شرعنا فيه في البارحة في اعتقاد الإمام أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا عن ترجمة سفيان وعن بعض أقواله، ونشرع الآن في قراءة المتن. أقرأ. أخبرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال اللالكي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن راجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بشر من رأى سنة 57 و200 قال سمعت شعيب بن محمد يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤخذ أنت.
نعم. قال رحمه الله تعالى شعيب بن حرب الموصلي، تكلمنا عنه في البارحة، وهو ثقة من تلاميذ سفيان رحمه الله تعالى، يسأل سفيان أن يحدثه بحديث من السنة، وهذا فيه بيان اهتمام السلف بسؤال أهل العلم، وأنهم يرجعون في مسائلهم ومعتقداتهم وما يشكل عليهم إلى أهل العلم، وهذا تحقيقا لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله عز وجل بسؤال أهل العلم، سؤال أهل الذكر والرجوع إليهم. وقال رحمه الله تعالى: بحديث من السنة. والسنة في اللغة المقصود بها الطريقة والسيرة، وهذه استخدمت في السنة بهذا المعنى، كقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. قول الله عز وجل: سنة الله وسنة الأولين. وأما السنة في الاصطلاح فتستخدم بعدة استخدامات، منها إذا قلنا السنة وهو اصطلاح المحدثين، وكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، بمعنى أنه كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى سنة. وفي اصطلاح الفقهاء إذا قالوا سنة المقصود بها أي ليست واجب، تقابل الواجب، بمعنى مستحب. قل سنة الفجر، أي مستحبات الفجر أو ركعتي الفجر ليست واجبة. وأيضا تستخدم السنة مقابل البدعة، وهذا في اصطلاح أهل العقائد، وهذا ما أراد به شعيب بن حرب هنا رحمه الله تعالى، لأخبرني أو حدثني بمعتقد أهل السنة وبما يرونه من مسائل الاعتقاد وما يرونه مما خالف فيه أهل البدع. وهذا فيه بيان أيضا من الفوائد اهتمام السلف بمذهب أهل السنة والجماعة وعقائدهم، وفيه أنه لما قال إذا وقفت بين يدي الله وسألني قلت هذه عقيدة سفيان أو أخبرني بها سفيان، فيه أن على الطالب أو باحث الحق أن يرجع إلى أهل العلم في معتقده الموثوق بدينهم ومنهجهم من أئمة الإسلام، ولا يرجع إلى من هب ودب أو إلى الغث والسمين، وإنما يرجع إلى من هو معروف بعقيدته ودينه. الآن خرج لنا من يشار له بالقنوات، يشار له بالعلم، لكنه من أئمة الضلال وليس من أئمة الهدى والسنة. فالأئمة على نوعين، أئمة يدعون إلى الهدى وأئمة يدعون إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع أو لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. يعني كيف يذهب العلم وكيف ينتشر الضلال؟ قال إنما يذهب بذهاب العلماء أو بموت العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالما اتخذوا رؤوسا جهالا. كل ما ظهر شخص بالقنوات أو بالفيديوهات أو بالأشياء التواصلية الحديثة أخذوا دينهم عنه. لا تأخذ دينك إلا عن من هو معروف بالعقيدة، وأما من لم تعرفه فاسأل عنه حتى تستوثق من دينه ومنهجه وعقيدته. وما ضل من ضل إلا باقتدائه بأئمة هؤلاء الضلال. قال فاتخذ الناس رؤوسا جهالا، فإذا كان هذا الرأس جاهل ما الذي يحدثه من الفتنة؟ فضلوا في أنفسهم هم ضالين وأضلوا غيرهم، فضلوا وأضلوا. فالسلامة كل السلامة في الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة الكبار، نقل أقوالهم وفتاويهم، الشيخ بن باز بن عثيمين، الألباني، الفوزان، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد وغيرهم من علماء الإسلام المعروفين. فهؤلاء العلماء الكبار السلامة كل السلامة في السير على طريقتهم والأخذ بأقوالهم ومجانبة أهل البدع وأهل الانحراف وأهل الضلال على شتى أفكارهم وعلى شتى مذاهبهم وتوجهاتهم. قال وسألني عنه، إذا وقفت بين يدي الله تعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قال قلت يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري، سفيان الثوري، وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فهو اقتدى بهذا العالم وأخذ بقوله وبعقيدته. وقد استخدم شعيب بن حرب رحمه الله هذا الأسلوب من باب الحث والتوكيد لهذا الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. لذلك انتبه الإمام فقال ماذا؟ يا شعيب هذا توكيد، وأي توكيد؟ معناه أن ما ذكرت بأنك ستقول أن أخبرني بهذا المعتقد سفيان وتجعلني حجة بينك وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر أكدته علي وذكرتني بالله سبحانه وتعالى. ذلك قال: وهذا توكيد، وأي توكيد؟ ثم قال: اكتب العقيدة. وهذا فيه بيان اهتمام أهل العلم بتصحيح عقائد الناس. يجب على من كان عنده معتقد صحيح وعلم أن يوجه ويرشد الناس إلى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن من أوكد الأمور التي ينبغي الاعتناء بها وباب الاعتقاد والتوحيد. ثم بدأ رحمه الله يسرد معتقد أهل السنة والجماعة، فبدأ بمسألة مهمة. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذا فيه بيان أن من السنة حال بداية الكتب والخطابات أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والأصل في ذلك هو القرآن. كل سورة بدأت بالبسملة إلا سورة توبة. وأيضا يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل الكتب وكان يكتب الكتب إلى الملوك، كان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأحاديث الواردة في هذا الباب: كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع فهو أبتر، فإن هذا الحديث كما قال الشيخ الألباني ضعيف جدا، وهو أول حديث درسه الشيخ في كتابه إرواء الغليل. نعم.
قال رحمه الله: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر.
بدأ بمسألة من مسائل المهمة، وهي قضية القرآن أنه كلام الله غير مخلوق. وهذا يدل على أن علماء أهل السنة والجماعة يقدمون المسائل الأهم التي يحتاجها الناس، والتي حصل فيها فتنة وحصل فيها بلاء. فحصلت فتنة القول بخلق القرآن قريبا من عهد الإمام سفيان رحمه الله تعالى، واشتدت بعد ذلك في عهد أحمد وعصره وأقرانه. لذلك بدأ بهذه المسألة لحدوث الفتنة من الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة، فبين أن معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله وأنه غير مخلوق. فنقول: أولا، عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أو في الكلام عموما أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية. ثابتة له على الوجه اللائق، وأن كلامه بحرف وصوت، كيف شاء ومتى شاء، فإذا من عقائد أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم وكلامه بمشيئة، متى ما شاء تكلم بحرف وصوت. يدل على ذلك من القرآن أن كلامه بمشيئة، متى ما شاء تكلم. هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون إنه يتكلم لكنه كلام نفسي في النفس أزلي لا يتجدد، ولا يتكلم الله عز وجل متى ما شاء. شاهد إيضاح معتقد أهل السنة. قال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يدل على أن الكلام متى وقع؟ لما جاء لميقات، هذه مشيئة، تكلم الله، شاء الله الكلام لما جاء موسى إلى الميقات، ويدل على أن كلامه بحرف، كل آية فيها قال الله، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، فكلامه بحرف، ويدل على الصوت من القرآن، كل آية فيها النداء، فالنداء لا يكون إلا بماذا؟ إلا بصوت. وناديناه من جانب الطور الأيمن. ومن السنة دليل الحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ويدل على الصوت أن الله يتكلم بصوت. الحديث القدسي، يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ويدل على أن الله متصف بالكلام إجماع أهل العلم، فأجمعوا على أن الله متكلم، وأن القرآن كلام الله وليس من مخلوقاته، بل هو كلامه وصفته. وأجمع أهل العلم على أن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر. ذكر اللالكائي رحمه الله في هذا الكتاب، في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، بعد ذكره لعقائد الأئمة منها عقيدة سفيان، جملة كبيرة من العلماء ممن أقر أن القرآن كلام الله، وأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، يعني كم؟ 500 عالم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فحكوا الإجماع على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. يقول عمرو بن دينار: أدركت مشايخنا والناس يقولون، يقول عمرو بن دينار: أدركت مشايخنا والناس يقولون منذ 70 سنة القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومما يدل على أن القرآن من كلام الله، الآن ثبت أن الله عز وجل يتكلم، وذكرنا الأدلة على الكلام، ما الذي يدل على أن القرآن الذي بين أيدينا هو من كلام الله؟ قوله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. وما الذي يسمعه؟ هو ماذا؟ والقرآن. وقول الله عز وجل: الذين يريدون أن يحرفوا القرآن ويبدلونه، يريدون أن يبدلوا كلامه كلام الله. فمن زعم أن هذا القرآن مخلوق فقد زعم أن من صفات الله شيء مخلوق. فالذي يقول القرآن مخلوق كالذي يقول وجه الله مخلوق، كالذي يقول يد الله مخلوقة، وهذا كفر، لذلك نصوا على كفره، لأن فيه وصف الله عز وجل بهذه النقيصة. لذلك قال الله عز وجل لما قال بعض الناس أن هذا القرآن كلام الناس، توعدهم الله عز وجل، فهذا يدل على أنه ليس كلام بشر، وإنما هو كلام من؟ رب البشر. إن هذا إلا قول البشر، ماذا رد الله عز وجل عليهم؟ سأصليه سقر. وقال تنزيل الكتاب، القرآن منزل من عند الله عز وجل، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، ونقله جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعه من ربه. ثم قال رحمه الله منه بدأ وإليه يعود. معنى منه بدأ أي أن الله تكلم بهذا القرآن ابتداء، وهو رد على المعتزلة الذين يقولون إنه خلقه في غيره، يقولون في موسى لما كلمه الله إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت، وليس المتكلم هو الله، وإنما المتكلم هي الشجرة. الله عز وجل يقول لما في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هل هذا ممكن أن يقوله مخلوق؟ لا يمكن أن يقوله مخلوق، فالشجرة لا تقول أقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا لا يقوله إلا رب السماوات والأرض. لذلك بعضهم قال في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قال المتكلم ليس الله هو، وإنما المتكلم هو من؟ هو موسى. لذلك جاء أحد الجهمية إلى عمرو بن العلاء من القراء فقال له أريدك أن تقرأ لي قوله تعالى وكلم الله، هنا يكون لفظ الجلالة فاعل للكلام، ويكون موسى هو السامع وليس المتكلم أو المتكلم إليه. قال أريدك أن تقرأ الآية بنصب لفظ الجلالة وكلم الله، يكون المتكلم هو موسى وليس الله. قال سلمت لك أني قرأتها كما تقول، كيف تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا ما في مجال، فبهت هذا الجهمي، هنا لا علاقة للنحو أو لتغيير الحركات، الكلام مضاف مباشرة إلى من؟ إلى الله عز وجل. وكلمه ربه. وإليه يعود، قال أهل العلم فيها تفسيرين. التفسير الأول أي تعود صفة القرآن إلى الله عز وجل، أي أن القرآن كلام الله، هذا أيضا رد على المعتزلة. والقول الثاني المقصود وإليه يعود ما جاء في بعض الأحاديث والآثار أن القرآن في آخر الزمان يرتفع من السطور والصدور فلا يبقى منه أثر، فهذا معنى إليه يعود. قال من قال غير هذا فهو كافر، وهذا ما نقلنا عليه إجماع أهل العلم على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهنا الكفر المقصود به الكفر المطلق، بمعنى أن هذه المقالة كفرية. أما الكفر بالتعيين على شخص إنزال هذا الحكم على شخص بعينه فهذا يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع، قد يكون جاهلا أو ذا تأويل. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر الواثق المعتصم مع قولهم بهذا القول، وإنما كان يقول إنهم متأولين، كان يسميهم أمير المؤمنين ويدعو لهم ويحث على الجهاد معهم كما نقله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وهذا هو الفرق بين الكفر المعين والكفر المطلق. هذا هو الكلام في قضية القرآن بالاختصار. هناك طبعا شبه وأقوال الأشاعرة وغيرهم، من أراد يتوسع فليرجع إلى المراجع في ذلك، إنما المقصد هو الاختصار في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة.
الإيمان في اللغة انتقل هنا بعد مسألة القرآن في بيان أهمية هذه المسألة، وأن لوقوع الخلاف فيها من المعتزلة وغيرهم أيضا تعرض لمسألة أخرى، وهي في مسألة الإيمان. ومسألة الإيمان أيضا خالف فيها أهل البدع من المرجئة وغيرهم، أيضا الخوارج والمعتزلة خالفوا في قضية زيادة الإيمان ونقصانه في مفهومهم للإيمان. باختصار، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أما الإيمان في اللغة فهو الإقرار، فهو تصديق وزيادة، تصديق وزيادة. وانتقد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من يفسر الإيمان في اللغة بأنه التصديق، قال: بل هو تصديق وزيادة. وذكر أربعة فروق بين الإيمان والتصديق، ذكرها في الإيمان كتاب الإيمان الكبير. شاهد أن الإيمان في اللغة الإقرار، فهو تصديق وزيادة. وأما في الشرع فاختلفت عبارات السلف في تعريف الإيمان، وكلها ترجع إلى معنى واحد. قال: الإيمان قول وعمل. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في بيان معنى قول الإيمان: قول وعمل. قال: من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن الإيمان مشتمل على قول وعمل. القول يتعلق بماذا؟ بالقلب واللسان. والعمل يتعلق بماذا؟ بالقلب والقول والجوارح. جوارح معنا أعضاء الجسم، اليدين، رجلين، بدن. أما قول القلب فهو تصديقه ويقينه، والذي جاء بالصدق وصدق به، هذا قول القلب، يقين والتصديق. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وأما عمل القلب فأعمال القلوب كثيرة، منها النية، الإخلاص، المحبة، الانقياد، توكل، كلها أعمال القلوب. وأما عمل اللسان فهو العمل الذي لا يؤدى إلا به، هو العمل الذي لا يؤدى إلا به، مثل ماذا؟ قراءة القرآن، الذكر. وأما عمل الجوارح فهو العمل الذي لا يؤدى إلا بها، مثل ماذا؟ الصلاة، فعل الصلاة، الحج، الجهاد، ركوع، السجود، وهكذا. ويقول بعض أهل العلم وهو التعريف الأكثر أن الإيمان مشتمل على 5 نونات، على 5 نونات. فقالوا في تعريفه: الإيمان هو اعتقاد بالجنان أي القلب، اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان. إذن من قال هذا التعريف أو قال التعريف الأول، هل هناك فرق في الحقيقة؟ ليس هناك فرق، ليس هناك فرق. أهل البدع خالفوا أهل السنة، منهم من قال الإيمان فقط أن تعرف أن الله رب، كما يقول الجهمية الإيمان المعرفة. فعلى هذا إبليس مؤمن أو غير مؤمن؟ مؤمن، يعرف. وحتى فرعون مؤمن وجحدوا بها واستيقظها أنفسهم. ومنهم من قال الإيمان التصديق، ومنهم من قال الإيمان القول، وأجمعوا كلهم أصناف المرجئة على إخراج العمل من الإيمان. أما أهل السنة فأجمعوا على إدخال العمل وأن العمل من الإيمان. وأما من أضاف النية قال: ونية، ولا يجوز العمل إلا بموافقة السنة. هنا يذكر أهل العلم تعريف الإيمان، يقولون قول وعمل ونية واتباع. أضاف النية والاتباع تنبيها لأهميتهما، وأن العمل لا يقبل إلا بهما، لا بد أن توجد النية بمعنى الإخلاص، ويوجد الاتباع وهو موافقة السنة. وهذا ما أشار إليه، وهو ما يسمى شروط قبول العمل. إذا قلنا ما شروط قبول العمل، هو الإخلاص والمتابعة، كقوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي مخلص لله سبحانه وتعالى. فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. وقال الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي من الذي عمله حسن ومقبول؟ قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي فسر لنا ذلك. قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا، صواب يعني موافقة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقبل. وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا أيضا لا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. ومن هنا أشار الإمام سفيان رحمه الله تعالى إلى أن العمل الصالح والإيمان لا بد أن يكون مخلصا فيه لله عز وجل، فقال: ونية. ولا يجوز، وقال: ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية. ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. كل هذه الأشياء مرتبط بعضها ببعض. لا يكتفى بالقول بل لا بد من العمل يضاف إليه، ويضاف أيضا إلى العمل الإخلاص والنية، ويضاف إلى الإخلاص والنية موافقة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من مسائل الإيمان أيضا أنه يقول يزيد وينقص، يزيد وماذا؟ وينقص. وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة، وهو مما خالف فيه الخوارج والمعتزلة. خوارج والمعتزلة قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه كله جزء واحد، إذا ذهب شيء منه ذهب كله. يقول الخوارج والمعتزلة، المرجئة يقولون إذا دخل شيء منه دخل كله. فقالوا إيمان جبريل مثل إيمان أفجر الناس وأفسقهم، فلا فرق بينهم في الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فقالوا الإيمان يزيد وينقص، الناس تتفاوت في الإيمان، والناس على درجات ومراتب، وأدلة ذلك كثيرة. من الأدلة نذكر بعضها: التصريح في القرآن بزيادة الإيمان، جاء التصريح في القرآن بزيادة الإيمان في 6 مواضع، منها قوله تعالى ما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ودائما الزيادة، ما دام هناك زيادة هناك أيضا نقص، فكل دليل يدل على الزيادة أيضا يدل على النقص. من الأدلة التصريح بزيادة الهدى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وهذا زيادة في الإيمان. وأيضا زيادة الخشوع ثالث، ويزيدهم ماذا؟ خشوعا. والرابع من الأدلة تفضيل المؤمنين وأنهم على درجات، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، هؤلاء كلهم درجات ومراتب، يختلف بعضهم في بعض الدرجات. وأيضا تفاضل درجات أهل الجنة، تفاضلون في من بينهم في الدرجات، لهم درجات عند ربهم، فتفاضلهم بالدرجات دليل على تفاضلهم في ماذا؟ في الإيمان. من الأوجه أيضا أمر الله المؤمنين بالإيمان، هم مؤمنين في أنفسهم، كيف يأمرهم بالإيمان؟ قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هم مؤمنين كيف يأمرهم بالإيمان؟ معناه زيادة الإيمان، زيادة الإيمان. والدليل من السنة أيضا كثير، الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي أقوال السلف والصحابة كان عمر يقول هلموا نزداد إيمانا، وكان معاذ يقول اجلسوا بنا نؤمن ساعة. كل هذا أدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن هذا قول أو إجماع أهل السنة والجماعة، وهو الذي تدل عليه النصوص. وهذا في قول سفيان الثوري رحمه الله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة الصحابة وتقديم الشيخين، وهذه نتركه في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.